موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
هل الرهبنة بدعة؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن وروح القدس الإله الواحد أمين. هل الرهبنة بدعة؟ وهل عندما أقف في مفترق الطرق بين الرهبنة وبين ما يسمى بالعالم فأيهم أفضل وأيهم أصح بالنسبة لي؟ هذا السؤال ورد من أكثر من إنسان وأنا مضطر الإجابة عنه في إجابة مختصرة ولكنها دقيقة. النقطة الأولى إخوة وهي غالية جدا علي إن إحنا يعني نقول الأول إيه هي البدعة. والأخ صاحب السؤال بيقول لي ده كلام قاله الدكتور حنين عبد المسيح في كتاب، وأنا يعني ألوم هذا الأخ لأنه يعني عمل زوبعة كبيرة وتعبر عن غيظ، والله سامح الأسقف اللي حرمه يعني، ولولا موضوع الحرم ما كانش اللي حصل حصل. يعني بيع كل مالك وتعالى اتبعني إن أردت أن تكون كاملا، بيع كل مالك وتعالى اتبعني. فواحد راح باع كل اللي عنده وتبع المسيح هو القديس أنطونيوس، فهل دي بدعة؟ أبدا. البدعة إخوة تعبير يقال عن أمور بتغير معنى الإيمان، عن الإيمان بالرب يسوع المسيح، بالثالوث، بالروح القدس، بالمصير الأبدي للإنسان. دي تخش تحت كلمة بدعة. إنما البدعة بمعنى السلوكيات ده تعبير إسلامي، وأنا استغربت إن الدكتور حنين عبد المسيح وقع في هذا الخطأ اللغوي والتاريخي، إن الإسلام يعتبر إن كل سلوك غير إسلامي حسب مقتضى الشريعة الإسلامية يعتبر بدعة. إحنا البدعة عندنا هي ما هو ضد العقيدة أولا، وما هو ضد العقيدة يتجه إلى السلوكيات. يعني في الأول العقيدة بعدين السلوك، يعني بيحصل تخريب العقيدة فينتهي الأمر إلى تخريب السلوك. لكن في الإسلام البدعة وكل ما يخالف الشريعة، يعني تبتدي بالسلوكيات وسلوكيات واضحة تماما يعني. لكن احنا البدعة عندنا خاصة بالإيمان، بتعدي ما هو معروف في الإيمان وبعدين يؤدي هذا إلى تغيير في السلوك. فربما لا يمكن تكون بدعة. لما نشأ النظام الرهباني، ودي نقطة مهمة، إن النظام الرهباني هو مجموعة اجتمعت مع بعض وعاشوا الحياة الدائرية في إطار مبادئ الإنجيل. ما أقدرش أقول دي بدعة. يعني عدم الزواج اللي هو البتولية موجود في الإنجيل، موجود عند الرب يسوع، موجود عند القديس بولس بوضوح يعني. فلو قالوا إن الزواج نجس، وأرجو أن الكلام ده يكون مفهوم كويس أوي أوي، لو الزواج نجس أو الزواج يعطل عن ملكوت الله أو يمنع من حياة الكمال، يبقى هذا الكلام يدخل في إطار البدعة الأريوسية. والبدعة الأريوسية مش سلوك، لا، ده هي في الأول لاهوت غلط ينتهي إلى سلوك، فإن خالق الجسد هو إله الشر، وبالتالي الزواج شر، وأكل اللحوم شر، وشرب الخمر شر، لأن ده دي كلها الحاجات اللي عملها إله الشر اللي خلق العالم المادي المنظور. فالمرجعية هي اللاهوت، وبعدين هذه المرجعية اللاهوتية تتحول إلى سلوكيات، دي الأنوثية. فكل اللي يهاجم الزواج ويعتبر الزواج أضعف أو أقل من الرهبنة إلى آخر الكلام اللي ممكن تسمعه من بعض الرهبان يعني. فده بيبقى إنسان إما عنده انحراف نفساني، وإما أنه هو احتقر الزيجة، واحتقار للزيجة واحتقار لأبوه أمه، احتقار للاثنين اللي جابوا للحياة. فإذا كان بيحتقر أبوه أمه، بيحتقر جسده، وبيحتقر الأمور المادية، يبقى ده لا يمكن يكون مسيحي حتى إن كان لابس لبس الرهبان. أشوف أنا وصلت إلى أقصى حدود الحكم لسبب بسيط، إن العالم المادي المنظور هو من عطايا الله. فالاستغراق في استخدام كلمة بدعة واستخدامها في غير مكانها التاريخي واللغوي، ده بيبقى في الحقيقة تطرف، وتطرف جاي أصلا من الفكر المتأسلم اللي داخل الكنيسة القبطية. ودي أنا الحقيقة يعني عيني عليها من حوالي 5-6 سنين، لأن بشوفه في بعض العظات اللي موجودة على بعض المواقع وفي بعض المقالات اللي بتكتب وبكل أسف بتتنشر في بعض المجلات بدون ذكر المجلات. طيب أنا يعني أرجع الكمال المسيحي الذي يرضيك في الأشياء، واللي الأشياء بتقول ده أعطينا كمالنا المسيح الذي يرضيك. إذا أنا اعتبرت أن الامتناع عن الزواج هو طريق للكمال، يبقى أنا في الحقيقة بتكلم عن الخلاص بالأعمال، وإن أنا بالبتولية بشتري ملكوت السماوات، وده غلط. ملكوت السماوات لا يشترى، ملكوت السماوات يعطى. يعني أنا أعرف في لما كنت في إنجلترا في واحد اترهب، أعرف شخصيا يعني، وبعد ما قعد في الرهبنة بالضبط 15 سنة، أبوه الروحي أمره بالخروج من الرهبنة والزواج، أمره بالزواج والجوز، وكانت عملية غريبة جدا يعني. فلما كنت في الجامعة جازرني، فبقول له يعني اسمح لي أسألك سؤال، وإن كان سؤال شخصي يعني خاص قوي بلاش تجاوب عليه وانساه. سمعت أن أبوك الروح أمرك بالزواج؟ قال لي ليه؟ قال لي أنت قعدت كذا سنة في الدير ما تعلمش لا التواضع ولا المحبة ولا محبة الآخرين. أنت محبتك لذاتك هتقتلك وتمنع عنك الحياة الأبدية. أنت لازم تطلع بره الرهبنة تتعلم ازاي تحب اخر. قال له ازاي؟ قال له تتجوز. فقلت له ده يعني الانسان اللي اتجوزتك دي مسكين؟ قال لي لا، يعني دي احنا الحقيقه عايشين في حياه كويسه، وانا من ساعتها انا بنمو روحيا. فقلت له كويس، ليه؟ قال لي لان انا كنت في الدير كنت كل شيء بعمله من اجل ذاتي ومن اجل الانانيه اللي فيا ومن اجل الكبرياء، فلم اثمر. لما خرجت ورجعت الوظيفة بتاعتي، كان مشتغل في مصلحة البريد في انجلترا، كانت وظيفته كبيرة هي، ورجع الوظيفة بتاعته واستغربت ان مصلحة البريد قبلته يعني، بس طبعا بدرجة اقل من الدرجة اللي هو كان فيها. واتجوزت، ابتديت احس بطعم الحياة بشكل اخر لاني جفيت من جوه. وزودي فكرني في قصة من قصص واحد أديب اللي كتب يسوع أصلا من جديد، وزوربا ذا جريك. وقلت له يعني دي بتفكرني بواحد متوحد كان في الوحدة في جبل أسوس، وبعدين جت واحدة بتكنس له الأوضة، فهو بتوطي كده شاف رجليها من ورا، فصار فيها الشهوة، صارت فيه الشهوة، فلما هاجم عليها وقعها في الأرض عشان خاطر يزني معاها، حس بالخطر اللي هو يعمله. فحس لأول مرة في حياته أن في شيء غايب من هذه الحياة ومحبة الآخر. ما كملش يعني، ما زناش مع المرأة ولطفها وصرفها. وفيما يبدو أن هذه القصة حقيقية، لأن الأخ ده كان بيروح يقعد في جبل أسوس، كان يحب جدا الرهبان، وكتب حياة القديس فرانسيس الأسيزي، وشخص كويس جدا يعني. هنا أرجع وأتكلم من الواقع من غير ما أدخل في نظريات ولا في الأدب. أنا كانت بداية حياتي الأرثوذكسية هي الرهبانة في الحقيقة، وكان تأثير حياة القديس أنطونيوس وتأثير كتاب البستان الرهبان الطبعة القديمة عليا كان تأثير كبير. وبعدين الله في محبته الغير العادية لشخص ضعيف مثلي إن تعرفت بمرمين المتوحد، هو اللي قال لي روح لكليركية، هو اللي بعتني لأبونا مكان السورياني نيافة المتنيح الشهيد الأنبا صمويل. فكل مرة أروح وأنا في الثانية قلت له عاوز أروح الدير زهقان الكليركية، قال لي لا أنت لسه صغير عظمك طري، لسه صغير لحد ما خلصت الكليركية وتعينت معيد في الكليركية. قعدت 4 سنين معيد، فكل ما طبعا كان هو تلسع من بطرك، فكنت أروح في العشية. فمرة هو ماشي بالبخور قال لي عاوز ترابن، قلت له ما قدسك تقول لي، قال لي لا لسه ما جاش الميعاد، لسه بدري عليك. لحد ما جات البعثة، وفي البعثة حصل تغيير كبير في حياتي واتجوزت. فأنا أخطأت، بعت له جواب كبير الحقيقة وبكل غرام، يعني الشيء الغريب أنه رد علي، أن يعني دود أنبا كرولوس دي كانت يعني من النوادر. رد علي قال لي ربنا يباركك وبارك الزيجة بتاعتك، وبعت لي الأنبا سناسوس المتنيح مطرم بن سويف عشان يعمل لي الإكليل. أنا ربما أقول الكلام ده أول مرة. لما رجعت مصر بكلمه قال لي يا ابني كده كويس، ما كانش الرهبانة سكتك. فكانت قاعدة الحقيقة تمثل نوع من الشفاء الروحي، لأن كنت حاسس إن أنا يعني خدت سكة غير السكة اللي أنا كنت عاوزها في الأول. قال لي لا هو كده كويس، كده كويس ليك، ربنا يباركك ويبارك مراتك، وصلى لي أنا ومراتي الحقيقة. وخدني كده على انفراد وقال لي إيه، قال لي يا ابني الرهبانة مش لكل إنسان، الرهبانة لناس مختارين من الله لأجل حياة البتولية وحياة الوحدة، وهذا الاختيار بيتلائم مع المواهب الطبيعية والروحية التي أعطاها الله للإنسان. فقال أنت بالطبيعة مدرس وعندك ما بالتدريس، وأنا شفت دي فيك من أول ما شفتك وعرفتك، و بتصلي لك ان ربنا يكشف لحقيقة مستقبلك، فمنعتك من الرهبانة لان حسيت دي مش سكتك، المواهب اللي عندك ما تنفعش في الرهبانة. فكمل مشوارك يا ابني مع المسيح وربنا يكون معك. وانا مجيت ماشي، ودي بترجعنا لحتة الكمال، مجيت ماشي قال لي انت فاكر قصة أبو مقار لما حس أنه بقى أعظم إنسان؟ قلت له آه. قال لي وبعدين؟ قلت له بعدين راح اسكندرية، فروح القدس أرشده الاثنين ستات عايشين، الاثنين ستات متجوزين اتنين إخوات، فهو دخل وقال لهم أنتوا عاش معاهم إيه حياتكم؟ إحنا حياتنا أنا بوكل ولاد الست دي، لا أميز بينها وبين زوجي، وعايشين بمحبة أبو أم، إحنا جوزين إخوات وعايشين في منتهى السلام والألفة. فاعتبر ده مثل للكمال المسيحي. وهو أحط إيده علي وقال لي الكمال المسيحي يا ابني هو كمال المحبة. فعشان خاطر الإنسان يثمر في طريق البتولية لازم يكون عنده محبة نارية لله. بقول هذا الكلام ردا على كلام الأخ، مفيش شيء اسمه الرهبانة أم العالم. الرهبانة ليك أو العالم ليك حسب استعدادك الروحي وحسب المواهب اللي عندك وحسب أشواقك الشخصية. أنا كان عندي رغبة نارية إني أبقى زي الأنبا أنطونيوس، فاكتشفت إني مش هكون أنطونيوس وإن أنا بالطبيعة مدرس، فيجب أن أثمر في هذه الموهبة لألا تحسب علي في يوم الدينونة. فممكن جدا زي ما بيقول البستان في قصة أخرى عن طبيب بيكسب وبيدي نص فلوسه للفقراء، ولما بيقول قدوس قدوس يسبح مع الشاروبيم، كان عايش في العالم وكان متزوج. فمش الزواج ولا بيمنع الإنسان من الملكوت، ولا الرهبانة تؤدي إلى الملكوت. اقرأ كتاب الفردوس الأباء، يعني طبعا بالمناسبة يعني بنؤدي تحية للأب في المون المآري، مش المتنيح اللي عايش يعني في الدير، ولأباء دير أبو الأنبا مقار، لأنهم طلعوا لنا 3 مجلدات. يعني ده يعتبر أول عمل علمي كبير عن الرهبنة. بس أنا دورت على قصة الاثنين الإخوات دول، ما لقيتهاش في لا في بستان الرهبان اللي نشرته بني سويف، ولا في فردوس الآباء نشر أبو مقار، واستغربت. طبعا أنا دورت على قد ما أقدر، يعني قال القصة دي موجودة في مكان آخر من الفردوس، واستغربت انها اتشالت، يعني لانها موجوده في الاصل القبطي، موجوده في الاصل اليوناني. فالكمال يا اخوه، ودي نقطه مهمه جدا، ارجوك صاحب السؤال ان تسمعني، ليسمع الله صراخي وصراخك لكي تسكن فينا الحكمه الالهيه الى الابد. الكمال بالاعمال النسكيه مرفوض أرثوذكسيا، ومقبول في التصوف الإسلامي، ومقبول عند الغنوصيين. وأنا قلت في مرة سابقة، وربما الكلام ده ما تسجلش، لكن عاوزك ترجع للفيلوكالية المجلد الثاني، ربما كان موجود بالعربي لكنه موجود في المجلد الثاني، مقالة لمرقس المتوحد ضد الذين يظنون أنهم بالأعمال الصالحة يشترون ملكوت الله. رب يسوع المسيح بيقول، إذا كان ما عندكش مرقس متوحد سيبه، لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. فاستعد بقى للملكوت، إما أن تتعلم المحبة في مدرسة الزيجة، إما أن تتعلم المحبة في مدرسة الشركة في الدير، إما أن تتعلم المحبة عندما تشارك الآخرين في كل خيراتك. وأصل مالك الحياة بيقول إيه؟ بيقول كل سلوك روحي وراء شفاء للنفس، وكل شفاء للنفس يأتي بالأعمال الجسدانية. يعني إزاي يعني؟ أدي لك مثل، أنا يعني الكلام ده بقول إن ده هو الحاجات اللي خدتها من ابونا مين متوحد، لما كنا في فترات كده يعني تيجي من فوق من عند ربنا عطيه من عطايا الله، ويقرا لي المامر، نقرا مامر مال اسحاق، ويسالني هو فهمت الكلام، لا ما فهمتوش، فيشرح لي. الاعمال الجسديه زي تقديم الطعام لواحد جائع، ده عمل جسداني، لكن وراء سلوك نفسي، انك انت تبتدي تحب الجائع وقد تفضله على نفسك. فلما تفضله على نفسك وتحب الجائع، بيسموه السلوك النفسي، يعطي استنارة للروح، انه يعني بيخلي النفس تهدأ، القوى النفسية تهدأ وتستقيم في العلاقة مع الله، فبيجعل الروح الإنسانية مستنيرة، فتقدر تستوعب المحبة الإلهية التي تعطي بسخاء ولا تعير أحد. ممكن تكون طبيب، يعني في طبيب مسيح مشهور قوي، مش داعي ذكر أسماء لأن أظن نزال على قيد الحياة، وكان عاوز يتراب، فراح لأبونا مين متوحد فقال له لا يا ابني روح خلص الطب، وبعد ما خلص الطب ربنا يحلها. فخلص الطب وتعين أستاذ في كلية الطب، وهو من الأطباء المشهورين، يعني مشهور قوي الحقيقة، واتجوز. ليه؟ لأن في هنا حكمة إلهية أعطيت لهذا الإنسان لكي يكون طبيبا، وجايز تكون أنت أخذت حكمة إلهية لكي عشان تكون مهندس، أو تكون ترزي، أو تكون طبيب أسنان، أو تكون عسكري ضابط في الجيش، أو في بقال عندك بقالة، أو محاسب، يعني عندك موهبة يعني. فليس الكمال في الحياة النسكية، الكمال هو في المحبة الإلهية. ولذلك لما تقرأ صلوات الرسامة كويس، وأنا بجيب لك من كتب الكنيسة الليتورجية عشان خاطر تراجع عليها، يقول لك نعمة الله لتكمل ضعفنا. ليه؟ لا لا، احنا شوف يا اخوة، من منا استطيع ان يصل للتعبير اللي قال الرسول بولس ملء قامة المسيح؟ ملء القامة اللي هو النضوج، النضوج الرجولي، يعني اخر ما يصل لي الانسان في مراحل النضوج دي، ما بتجيش بالارادة الانسانية وحدها، دي بتاتي بالعمل مع النعمة. ودي الحقيقة ملهاش علاقة بالبيئة اللي انت عايش فيها، لأن ما تنساش آدم سقط في الفردوس. أنت كنت عايز بيئة أحسن من بيئة آدم في الفردوس؟ قالوا الشيطان فسقطوا في الفردوس، لأن أصل عندنا قاعدة روحية لاهوتية سلوكية في الأرثوذكسية. هقولها لك يا صاحب السؤال وفكر فيها على مهلك، وهي ايه؟ انت ما هو مصدر الفرح والسلام والقوة في حياتك الشخصية؟ الهدوم اللي انت لابسها، ولا الفلوس اللي حطها في البنك، ولا مرتبك، ولا نجاحك في العمل، ولا الصحة الجيدة؟ يعني هل هذا المصدر مصدر ترابي مؤقت، ولا الله هو المصدر؟ من أين تحصل على السلام والقوة؟ قوة روحية، قوة العضلات دي بتطلع بالفيتامينات وبالتدريبات، دي ملاش دعوة بيها، دي بتاعت الدكاترة يتكلموا فيها على مزاجهم. إنما القوة الروحية اللي عندك دي بتاخدها من فين؟ بتاخدها من الهدوم، بتاخدها من الأكل، بتاخدها من الصداقة، بتاخدها من الزوجة. أصل هنا في حيلة غريبة جدا، إن أنا أعمل حاجة وتطلع صح حلوة، أمتلئ بالشعور بالقوة، أمتلئ بالشعور بالقوة، وأحس إن أنا بقيت يعني حاجة كبيرة، أنسى إن القوة الحقيقية هي في النعمة اللي هي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف. إيه؟ To make you perfect. تكمل. فهنا يا أخي العزيز، أنت مدعو لأن تكون مسيحيا، وقد تجد هذه المسيحية في كمالها. ولاحظ أن احنا في الأوشية يقول لك وأبائنا الرهبان وأبائنا العلمانيين، فراحوا شالوها من الخلاجي وحطوها وإخوتنا العلمانيين. لا، في أبائنا العلمانيين اللي هم بيشغلوا في العالم. ولاحظ، قد تكون أنت مدعو إلى أن تكون مسيحيا في العالم. أنا لما ضاقت بي الأمور كنت عايز أروح الدير، أب اعترافي في إنجلترا قال لي ما تروحش الدير، لو رحت الدير انتهت العلاقة اللي بينه وبينك. ليه؟ قال لي أنت مدعو للشهادة للمسيح في العالم، فعاوز تسيب الخدمة بتاعتك تروح تقعد في الدير تعمل ايه؟ عاوز تصلي؟ صلي في العالم. الصلاة ليست كما وإنما هي نوعا. فسكت. اللي عايز يصوم صوم في العالم. الصوم القلبي يسبق الامتناع عن الطعام. فسكت. قال لي تروح الدير ما تجيش هنا عندي تاني، مش عايز اشوفك. المسيح محتاج الى شهود في العالم، واذا كنت انت من وراء الشهود فابقى في العالم واتجوز، او خليك متبتل زي الدكتور ناصر عبد الشهيد، زي بعض الاخوه في مركز الاباء، او اذا دعيت لان تكون ناسكا متوحدا وتصبح مسبح للصلاه وشفيعا في الكنيسة فروح الدير. أنا ما نفعتش في السكة دي لأنها ليست دعوتي. كل إنسان يبقى في الدعوة التي دعا إليها كما قال رسول بولس، وأنا ما خدتش رأي من نفسي، خدت رأي أبوي الروحي ومشيت عليه. وحتى بعد ما تنيح ورحت عند أب اعتراف تاني، فلما رجعت الموضوع قديم لا ما تروحش، وأديني متجوز يا سيدي، وأديني بشتغل، وأديني بشهد للرب يسوع على قدر ما أستطيع وفي حدود إمكانياتي، والباقي هو عمل نعمة الرب يسوع المسيح. لهذا الموضوع بقية يا أخي العزيز، ولكن اسمع هذا الموضوع، إذا كان عندك سؤال ابعتهولي على الكتولوجي وأنا مستعد تحت أمرك للإجابة، وأرجو أن يكون كلامي يعني ما جبلكش تعب أو ضيق. وصلي لي والرب يسوع المسيح لنا يرشدني ويرشدك ويبعت لك كده أب روحي زي أبونا مين متوحد. وللرب يسوع المسيح المجد والإكرام والعزة والسجود مع الآب ومع الروح القدس الآن الأبد أمين.